أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمشتغلين للعلم والعمل الصالح بحق محمد وآله الميامين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال: وأما المركب فهو إما تام وهو الذي يصح السكوت عليه أو غير تام، والتام إن احتمل الصدق والكذب فهو الخبر والقضية، وإن لم يحتمل فهو الإنشاء. فإن دل على طلب الفعل دلالة أولية أي وضعية فهو مع الاستعلاء أمر، كقولنا أضرب أنت، ومع الخضوع سؤال ودعاء، ومع التساوي التماس. وإن لم يدل فهو تنبيه يندرج فيه التمني والترجي والتعجب والقسم والنداء. وإما غير تام فهو إما تقييدي كالحيوان الناطق، وإما غير تقييدي كالمركب من اسم وأداة أو كلمة وأداة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد أن ذكر المركب من خلال ذكر قيوده ومن خلال ذكر المفردات التي تكشفه، وبعد ذلك انتقل إلى المفرد وتكلم بالمفرد بما يناسب المفرد، وطرح المفرد من خلال تقسيمين: التقسيم الأول إلى كلمة إلى اسم وإلى كلمة وإلى أداة، عليكم السلام ورحمة الله، والتقسيم الثاني إلى متحد المعنى وإلى متكسر المعنى. عاد على المركب ليبين بعض الأمور الخاصة بالمركب التي يحتاج إليها المنطقي، فقسم المركب إلى مركب تام وإلى مركب ناقص. والمركب التام قسمه إلى خبر وإلى إنشاء، والإنشاء إما أن يدل بدلالة صيغية أو لا. الذي يدل بدلالة صيغية مع العلو أمر، ومع الدنو دعاء، ومع التساوي التماس، وما عداه هو التنبيه. وفي التنبيه تندرج الأقسام الأخرى من أقسام الطلب، واضح إن شاء الله. وإما أن يكون المركب ناقص، والمركب الناقص ينقسم: إما أن يكون الجزء الثاني في المركب قيدا للأول فيسمى المركب التقييدي، وإما أن يكون الجزء الثاني لا يمثل قيدا للمركب فيسمى المركب غير التقييدي، واضح إن شاء الله. والمركب التقييدي له ثلاثة أنحاء، والمركب غير التقييدي لعله له نحوان، واضح إن شاء الله. هذا إجمال ما يريد أن يبينه المصنف، واضح إن شاء الله. إذن نحن بصدد معرفة مناط التمامية والنقصان في المركب، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني بصدد معرفة مناط الخبرية عن الإنشاء. والأمر الثالث: هل أن حصره للإنشاء في تلك المذكورات تام أو ليس بتام، حيث أنه لم يذكر النهي مثلا، فلماذا لم يذكر النهي؟ وإذا ذكره في أي قسم يضعه؟ وبعد ذلك ننتقل إلى مرحلة أخيرة وهي الخوض في المركب الناقص، ويكون البحث فيه من جهتين أو من جنبتين: الجهة الأولى كيفية انطباق تعريف المركب على الناقص، والأمر الثاني أنحاء المركب الناقص، واضح إن شاء الله. إذن هذا الطرح الثاني مع تفصيل الطرح الأول يكون به تمام هذه العبارة وهذا المطلب مع بعض الإشارات والأمور التي ترد خلال الكلام. فنحتاج إلى استيعاب هكذا طرح إلى درسين أو ثلاثة. واضح إن شاء الله. إذن الآن التفصيل. المركب إما تام وإما ناط، ومناط التقسيم إلى التام وإلى الناقص هو عين المناط الذي اعتمده أهل النحو، وهو صحة السكوت عليه عليكم السلام، أي أن المتكلم بلفظ إذا تكلم به وصح أن يسكت عليه فذاك المتكلم به مركب تام. ومعنى صحة السكوت أي أن ذلك المركب يفيد فائدة تامة يصح السكوت عليه. واضح إن شاء الله. أي أن المركب يفيد فائدة تامة، هذه الفائدة التامة التي يفيدها يصح السكوت عليه. واضح إن شاء الله. فحينئذ بحثنا في المركب التام في المنطق غير البحث في المركب التام في العربية والبلاغة، وإن اتحدا في المناط، وإن اتحدا في المناط، وهو صحة السكوت. فمثلا الفائدة لها إطلاقات، تطلق الفائدة ويراد منها الفائدة الجديدة، الفائدة الجديدة. مثلا إذا أخبرتك وقلت لك الآن مثلا مثلا الجو أو مثلا الوضع آمن في الطريق، هذه فائدة جديدة. أو قلت لك مثلا البيت الخامس على اليمين مفتوح الباب، هذه فائدة جديدة. لكن لو قلت لك السماء فوقنا أو الأرض تحتنا أو أنت إنسان، من دون أن أقصد إلى معنى مجازي أو كنائي أو أمر آخر، فقد يقال بأن هذه الفائدة ليست بجديدة. واضح إن شاء الله. هذا الخبر، هذا الكلام أفاد فائدة، إلا أن الفائدة ليست بجديدة. فعندما تأتي إلى البلاغي، عندما تأتي إلى البياني الذي يدرس علم البلاغة والبيان، فتقول له هل أنتم تبحثون في المركب الذي يفيد فائدة تامة والمراد من الفائدة أعم من الفائدة الجديدة وغير الجديدة؟ يقول لك لا، أصلا لا نبحث بحث هكذا، نحن نبحث عن المركب الذي يفيد فائدة جديدة فقط. واضح؟ فإن قلنا له إذن على كلامكم هذا لا تبحثون في المركب الذي لا يفيد فائدة جديدة، يقول بل لا نبحث عنه. ألا تذكرونه؟ ألا تبوبون له؟ يقول نعم نذكره نبوب له، لكن ليكون الغرض من ذكره ليس هو الفائدة السابقة أو القديمة التي كانت له، إنما نذكره لأجل مجاز، لأجل كناية، لأجل فائدة أخرى لازمة علما للفائدة المعلومة وليست للفائدة الأصلية بما هي هي. واضح إن شاء الله. واضح أخواني؟ يقول لك واحد مثلا يقول له مثلا السماء فوقنا، ويقصد بمعونة قرينة، بمعونة يعني خصوصية الكلام، السماء فوقنا، أي أنه مثلا استحي يا فلان استحي، فإن الله سبحانه وتعالى فوقنا. إذن هذه أطلق السماء فوقنا ولم يرد إخبار المقابل بأن السماء شنو فوقنا، لأن المقابل يعلم بمن بهذه الفائدة. إذن أراد لازم هذه الفائدة وهو أن الله سبحانه وتعالى محيط بنا. واضح إن شاء الله. فينبغي عندما يكون الإنسان مرئيا من شخص أن يستحيي من ذلك الشخص عند فعل القبيح. واضح إن شاء الله. طبعا هذه علمت أن الله يراني فاستحييت منه، هذا تعبير يعني جدا راقي. علمت والعلم بمعنى اليقين، يعني تيقنت بأن الله. فهسه احنا مثلا كما يقول الإمام، هل نحن عندنا علم بالله سبحانه وتعالى؟ نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى محيط بنا، لو ما نعلم. أنا بإمكاني أقول بأن أنا أعلم، وإنت بإمكانك بأن تقول أنك تعلم بأن الله محيط وأن الله قادر وأن الله يبعث من في القبور. تدعي العلمية والمعرفة وأنا أدعي العلمية والمعرفة، لكن كلانا مدعي، فنحتاج إلى كاشف وجهاز يكشف الصدق من الكذب. أي واحد منا صادق في دعواه وأي واحد منا كاذب في دعواه. أنا إذا رأيت الإنسان في الخارج من جيراني من سائق المركبة لا أرتكب محرما ولا أرتكب قبيحا استحياء منه، بل أحيانا لا أفعل بعض الأفعال أمام طفل صغير، أقول لعل هذا الطفل يدرك شيء من الإدراك ويعيبني على ذلك الشيء. فأنا أستحي من الطفل وأستحي من المرأة وأستحي من الصبي ومن الشارع ومن الكاتب ومن سائق الحمار ومن سائق السيارة ومن سائق كل شيء أستحي. إذن استحيائي من هؤلاء الأشخاص ماذا يدل؟ يدل على أن هناك بعض الأفعال ما أستحي منه من قبل الناس، أخشى أن يطلع عليه الناس فيذموني لعلمي ويقيني بأن الناس شنو يروني. لعلمي ويقيني بأن الناس يروني استحييت. فهل يا ترى أنا عالم بأن الله يراني؟ العلم يؤثر أثر. فما دمت قد أرتكب المحرم وما دمت قد أرتكب المكروه وما دمت أن أرتكب بعض الأمور مع أن الله يراني، إذن أنا غير متيقن بالله سبحانه وتعالى. وإن ادعيت اليقين وادعيت العلم، لكن واقعي لعله أصلا حتى ما يرتقي إلى مرتبة الظن. واضح إن شاء الله. الذين يؤمنون بالغيب وبالآخرة هم يوقنون. إذن يراد إيمان بالغيب وبالآخرة يقين حتى يصير القرآن هدى لأولئك الأشخاص. ذلك الكتاب هدى للمتقين. كيف يكون القرآن هدى للمتقين؟ إذا كانوا متقين. متى يكونوا متقين؟ عماد التقوى الذين يؤمنون بالغيب وبالآخرة هم يوقنون. واضح إن شاء الله. إذن من هذه الخصيصة البسيطة، من هذه الإشارة البسيطة، يعني درسنا ليس بصدد محاكمة اصطلاح المناطق مع اصطلاح البيانيين والفرق بينهما، هذا بحث تخصصي نحن بمنأى عنه في هذه المرحلة. واضح إن شاء الله. لكن هذه إشارة بسيطة تدعوكم للتنظر والتفكر. الفائدة التي يحسن السكوت عليها والفائدة المشترطة في الخبر عند المناطق هي عينها عند البيانيين وعند النحاة، أو يمكن أن تختلف. واضح إن شاء الله. وعليكم أن تراجعوا إطلاقات الفائدة، ما يراد من الفائدة، الفائدة الجديدة، الفائدة المعلومة، الفائدة لازم، الفائدة، الفائدة لازم، لازم الفائدة. واضح إن شاء الله. وهكذا من الإصلاحات التي تقدم ذكرها في أكثر من مبحث، لا سيما في مباحث ابن الناظم على الألفية، ذكرنا هذا الأمر مرارا وتكرارا، وفي الحاشية كذلك. واضح إن شاء الله. يحسن السكوت عليها. السكوت ممن يحسن أو يصح السكوت عليها؟ يقصدون بهذه العبارة يصح أو يحسن من المتكلم أن يسكت عليها. متى يصح من المتكلم أن يسكت على الكلام؟
يقولون إذا كان المخاطب أو السامع غير منتظر لشيء يتمم المعنى المراد، فما دام هناك انتظار لا يحسن السكوت عليه. واضح إن شاء الله. وهذا الأمر طبعا كما أنه فيه جهة ملحوظة تمثل ضابطة، ولكن فيه جهة تمثل لعله توهم خلل هذه الضابطة. واضح إن شاء الله. لو جعلنا مناط المركب هو حسن السكوت وعدم حسن السكوت، لوجدنا بأن المركب أحيانا لا يحسن السكوت عليه إلا بذكر المنصوب. واضح إن شاء الله. إلا بذكر المنصوب، يجي هذا يقول للآخر، قال له أنا راح أطلق جميع النساء ما عدا هند، راح أطلقهم، تعالوا أريدكم شهود تصيرون أنتم. جلسوا دولة قالوا اشهدوا كل نسائي طوالق. سكت. دولة السامعين ايش بيهم؟ منتظرين المن تكملة، وهي إلا هندا. واضح؟ فهنا السامع في هكذا مثال بقي مرتقب المن الى الزيادة، مع انه لو نظرنا الى هذا التركيب الاول كل النساء طوالق مركب تام من مسند ومسند اليه. واضح ان شاء الله. وبعبارة اخرى تعرفون بالنحو في ان هناك اصطلاحان للفضل. الاصطلاح الاول هو ما ليس بعمدة، والاصطلاح الثاني ما يستغني الكلام عنه. واضح؟ هذا إذا قلنا بأن الفضل ما ليس بعمدة، فقد تكون هناك منصوبات لا يستغني الكلام عنها، لكنها بلحاظ أنها ليست بعمدة فهي فضل. واضح إن شاء الله. فهنا هذا التعبير وهو الذي يصح السكوت عليه، إذا جمدنا على هذا التعبير صحة السكوت عليه توحي بأن الكلام الذي يعني يكون زائدا عن المركب التام هو الذي لا يحتاج إليه المتكلم في مقام الفهم والتفهيم، بل يصح أن يسكت عليه. فعلى هذا تدخل كثير من المنصوبات في المركب. واضح إن شاء الله. لكن مقصودهم هو الكلام الذي هو عمدة. واضح إن شاء الله. إذن هذه أيضا ما أريد نخوض في تفاصيل، لأن هذه تفاصيل أليق بعلوم أخرى من هذا الفن. واضح إن شاء الله. إذن المركب التام هو المركب الذي يحسن السكوت عليه، الذي يقابله هو المركب الذي لا يحسن السكوت عليه، أي لم يتحقق ركنا الإثنى. هذا المركب ينقسم إلى خبر وإنشاء. المركب التام ينقسم إلى خبر وإنشاء. إن احتمل الصدق والكذب فهو خبر، وإلا فهو إنشاء. فلنعرف هذا القيد وهو احتمال الصدق والكذب لكي نعرف الخبر. فالخبر هو ما احتمل قول يحتمل الصدق والكذب. هذا المبحث وهو تعريف الخبر بهذه العبارات نبحثه من يعني نبحثه بم يعني من زاويتين. الزاوية الأولى في هذا المقام نذكر بعض الأمور، والزاوية الأخرى في مبحث القضايا. عندما نصل إلى الجزء الثاني مبحث القضايا والتصديقات، أول ما يعرف القضية، والقضية هي عين الخبر. فالكلام الذي يرد
ها هنا يرد هناك، والذي يرد هناك يرد هنا. فنحاول أن نجزئ المباحث ونذكر بعضها الذي أقرب إلى هذه المرحلة الدراسية في هذا التعريف، ونترك الباقي إلى تعريف القضية، لأن القضية والخبر شيء واحد. واضح إن شاء الله. المراد باحتمال الصدق والكذب يظهر من ذكر بعض الإشكالات. الإشكال الأول، يقولون هذا المناط للخبر لا يعد مناطا كليا، فهو منقوض ببعض الأخبار، كأخبار الله سبحانه وتعالى وأخبار الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت سلام الله عليهم عندنا، يعني احنا الإمامين، فأخبارهم صادقة دائما. فخبر الله سبحانه وتعالى لا يحتمل الكذب أساسا، فكيف تقولون أن كل خبرين يحتمل الصدق والكذب؟ واضح إن شاء الله. وجوابه هذا، يقولون هذا الحكم وهو احتمال الصدق والكذب ثابت لمفهوم الخبر، لأننا في مقام التعريف، والتعريف إنما يكون للمفهوم، بمعنى لو نظرنا إلى مفهوم الخبر هو ونفسه لو وجدناه محتملا للأمرين، وهذا معناه أي أننا نحذف جميع الخصوصيات والزوائد. ومن الخصوصيات القائل، فلا ننظر إلى القائل بل ننظر إلى القول. واضح إن شاء الله. واضح إخواني؟ يعني مثلا يجيك واحد يقول لك تعال، قال أحدهم مثلا النظافة من الإيمان، هذا الخبر صادق أو كاذب؟ قل له نبحث عنه، شوف ما هي علاقة النظافة بالإيمان، نفتش في الخارج ونعرف مثلا هل هناك علقة ما بين النظافة والإيمان. واضح؟ الإيمان بالله وكتبه وملائكته ورسله وغير ذلك، هل هناك علاقة بين النظافة والإيمان؟ يجي واحد يقول أفتش مثلا، إذا وصلت إلى هذه النتيجة أن النظافة من الإيمان، أي أن مثلا عدم النظافة فيه إضرار بالمؤمنين، فيه إضرار في المؤمن في نفسه، إضرار بالبيئة، إضرار بالمجتمع، إضرار بكذا، إضرار كذا، والضرر مرفوع، فالنظافة تكون إيمانا. يقول إيه بلي، حصل عندي ظن بحسب هذا الاستقراء أن النظافة من الإيمان، بعد تصوري للنظافة وبعد تصوري المن للإيمان. وقد يقول قائل، يقول لا، النظافة ليست من الإيمان بل النظافة من الكفر، لأن النظافة تستدعي مساحيق، تستدعي جهد زائد، تستدعي كذا، والمؤمن يحتاج إلى هذه الأموال في إطعام الفقراء والمساكين، وهذا الجهد لمساعدتهم وقضاء حوائجهم، فتضيع هكذا أموال وهكذا جهود في شيئين نحن باستغناء عنه ولا يمثل علة تامة يعد نفاقا وكذا. فيقول هذا الخبر كاذب. واضح؟ إذن هذا ينظر إلى الخبر بما هو خبر. أما لو قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وآله النظافة من الإيمان، فهذا يقول هذا الخبر صادق. أقول له ما يدريك بأن هذا الخبر صادق؟ يقول من قائله وهو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآله. واضح إن شاء الله. المنازقة يقولون لا يا أخوان، فلننظر إلى الخبر مع مفهومه، نجرده من جميع الخصوصيات، من خصوصية القائل أنه معصوم أو ليس بمعصوم، من خصوصية المكان، من خصوصية الزمان، من كل الخصوصيات التي لها دخالة في ترجيح جانب الصدق على جانب الكذب أو بالعكس، نجرده عن جميع الخصوصيات التي لها دخالة في ترجيح أحد الجانبين على الآخر. إذا جردناه فهل هو محتمل للصدق أو محتمل للكذب؟ إن قلت نعم فقول أول هذا خبر. واضح إن شاء الله. إذن هذا معنى يحتمل الصدق والكذب، أي فهمنا هذه العبارة، أي أنه بمفهومه يحتمل الصدق والكذب. إذن بهذا البيان عرفنا مفردة يحتمل. واضح إن شاء الله. المفردة الثانية وهي مفردة الصدق. ما هو الصدق؟ الصدق فيه مذاهب. الأول أن الصدق هو مطابقة الاعتقاد، فالذي يطابق الاعتقاد، الخبر عندما يطابق الاعتقاد يكون صادق، والخبر عندما يخالف الاعتقاد يكون كاذب. فإذا قلت بأن الفيل يطير وأنا معتقد بذلك فهذا الخبر شنو؟ صادق. مو هاي ماشي مال يعني الفيل يطير وما قاصد اللازم على خليه معروف. واضح إن شاء الله. وإذا قلت بأن مثلا الإنسان غير ماشي وأنا معتقد بذلك فالخبر أيضا صادق. هذا من يذكرنا؟ هذا مذهب من يسمونه؟ هذا مذهب النظام، أحد شيوخ المعتزلة النظام. هذا اسمه النظام لأن ذاك الوقت يشتغلون يسوي سبح خرز ينظم، يسمونه النظام. واضح. هذا شخصية يعني راقية في المعتزلة، وأول من أدخل المنطق والفلسفة في علوم العقيدة وغير ذلك من المعتزلة، يعني برزت على يده واتضحت تمام الاتضاح. إن شاء الله تفصيلها إذا أخذتوا يعني تذكرون بالباب 11 ذكرنا بعض هذه الأمور عنه. القول الثاني قال بأن الصدق هو مطابقة الواقع والاعتقاد، وهو قول الجاحظ. القول الثالث يعني هذا واضح، القول الثاني لا يكون الخبر صادقا إلا إذا كان مطابقا للواقع ومطابقا لمن؟ للاعتقاد. واضح. فلو انخرم أحدهما كان الخبر كاذب. القول الثالث وهو أن الخبر وهو الكلام المطابق للواقع. الصدق هو مطابقة الكلام لمن؟ مطابقة الخبر للواقع، وهذا هو المشهور. تفصيل القولين الأولين في كتاب مختصر المعاني، فما عليك إلا أن تأخذه في البلاغة. واضح إن شاء الله. يعني احنا مو بصدد سرد المطالب، اللي يريد يعرف هذا التفصيل يراجع مختصر المعاني للكفتزاني وشروحه، مرة من الدرس مرة من المباحثة، يعرف تفصيل القولين ودليل كل واحد منهما والمناقشة في الأدلة. إذن نحن لا يهمنا إلا القول الثالث والأخير، وهو أن الصدق هو مطابقة الخبر للواقع. هذا التعريف يبحث فيه من أكثر من جهة. الجهة الأولى في تمامية التعريف، في تمامية التعريف، حيث قيل بأن هذا التعريف يلزمه الدور، وبيانه أن الصدق هو مطابقة الخبر للواقع. نأتي إلى الخبر الذي هو جزء التعريف. ما هو الخبر؟ قول يحتمل الصدق والكذب. فمعرفة الصدق اللي هو المعرف متوقفة على معرفة الخبر الذي هو جزء التعريف، ومعرفة الخبر المذكور في التعريف متوقفة على معرفة الصدق، فتوقفت معرفة الصدق على نفسه، وهذا هو الدور الباطل. واضح إن شاء الله؟ إشكال الدور واضح لأم واضح؟ كيف واضح مولاي؟ الصدق شنو الصدق؟ قال له مطابقة الخبر للواقع. قال له أوقف، شنو الخبر؟ قال له قول يحتمل الصدق والكذب. قال ها، إذن أنا ما أفهم الخبر إلا أفهم من؟ الصدق. إذن معرفة الصدق توقفت على من؟ على الخبر، والخبر على الصدق، فتوقف الصدق على من؟ على نفسه. فهذا دور. واضح إن شاء الله؟ هذا الدور ذكرت له حلول ثلاثة أو أربعة مع بعض التفاصيل لا نذكرها في المقام ونرجئها إلى مبحث القضية. واضح إن شاء الله؟ من باب التخفيف على الطالب، لأن هاي مرحلة يعني مرحلة تحميل مبادئ. واضح إن شاء الله؟ مو مرحلة نقاشات. ما نوصل هناك لمبحث القضية شوية ذهنيتنا الأفق مالتها أوسع من الأفق في هذه الأيام بسبب المباحث التي سوف تتوسع بها ذهنيتنا والتي سنأخذها إن شاء الله في الأيام القادمة. إذن هذا إشكال الدور في تعريف الخبر وفي تعريف الصدق، هذا نكله إلى مبحث القضية، نذكره هناك، نعيد الإشكال ونقرره ونذكر الحلول لحل ذلك الإشكال، ونناقش في تلك الحلول ونبين أي الحلول أولى بالالتزام وأي الحلول خارج عن الإطار القانوني ولا يمكن الاعتماد عليه. واضح إن شاء الله؟ إذن هذه جهة بحث الأولى في تعريفه. جهة البحث الثانية في الصدق في استواحه، يعني من دون التعريف، في تفكيك مفرداته. ها هنا مجموعة نسب. النسبة الأولى تسمى النسبة اللفظية. النسبة اللفظية عندما نقول زيدون قائمون فها هنا نسبة لفظية، وجود قائم بوجود طرفيه، وجود حاصل وهو وجود النسبة، حاصل بوجود طرفيه وهما زيد والقيام. واضح إن شاء الله؟ هذا طبعا على المشهور في الحكمة بالتجريد إن شاء الله. إذا الله رزقنا وكملنا وأخذنا لنا كتاب آخر وأخذنا أصول بعد الشمسية شوية، هم العمامة تكبر وهم المعارف تزيد. واضح إن شاء الله؟ إذن هذه النسبة نسبة لفظية. في اللغة العربية يأتي إن شاء الله تعالى عندنا مبحث في القضية، عندما تقسم القضية إلى ثنائية وإلى ثلاثية، ويقولون الثلاثية التي تذكر فيها الرابطة والثنائية التي لا تذكر فيها الرابطة، فيكون في اللغات الأخرى مثلا في اليونانية، في الفارسية، في اليونانية السين، في الفارسية آس، لفظ يدل على الرابطة. يعني يقولون بالفارسية، ما أدري أنا سامع حكي، يقولون زيدون قائمات، من يريد يحكي من يقول زيدون قائم، زيدون قائمات، فهاي زيدون قائم وهذا الآس تدل على من؟ عن نسبة. رابط القيام بمن؟ بزيد.
في اليونانية استين، لغات أخرى ما مطلع أنا ما عد، بس يقولون في أكثر من لغة هناك لفظ يدل على من؟ على الرابطة. فباعتبار بأن اللغة الأصلية هي اليونانية للمنطق، فهذا التقسيم شائع عند اليونان أن القضية تنقسم إلى ثنائية وإلى ثلاثية باعتبار ذكر اللفظ الذي يدل على الرابطة وعدم ذكره. أما في العربية يأتي إن شاء الله التفصيل، هل هناك شيء يدل على الرابطة؟ بعضهم قال الحركات الإعرابية، بعضهم قال نفس الحروف، بعضهم قال نفس الإسناد، بعضهم قال نستعير للرابطة لفظ هو ومشتقاته، هي وهما وهم، زيد هو قائم، زيد كذا، ويفرق ما بين هذه المسميات وهي هو وهم، يفرقها عن الضمائر المذكورة في علم النحو. واضح إن شاء الله. إذن عندما نقول نسبة لفظية، فهذه النسبة اللفظية موجودة في كثير من اللغات. في العربية هل هناك نسبة لفظية؟ بل هناك نسبة لفظية والتي يكشف عنها اللفظ. تعابير تسامحية لا ننسى، احنا نتكلم وسقف الكتاب مالتنا وسقف المستوى، مستوى الدرس ومرحلة الدراسية، هذه نسبة. النسبة الثانية هي النسبة المعقولة. عندما أقول زيد قائمون فأنا قد تعقلت نسبة القيام إلى زيد، فحصلت صورة لهذه النسبة في ذهني. إذن هاتان نسبتان. والنسبة الثالثة هي النسبة النفس أمرية. أي الواقعية. واضح إن شاء الله. بيان نفس الأمر والواقع بشكل مبسط. هناك وجود للأعيان يسمى الوجود الخارجي، وهناك وجود لصور تلك الأعيان في الذهن يسمى بالوجود الذهني، وهناك ظرف آخر للوجود يسمى نفس الأمر والواقع، وهذا أعم من الوجود الذهني والخارجي. وشرحه يعني بعبارة مبسطة هي أن يوجد الشيء بنفسه من دون فرض فارق ولا اعتبار معتبر ولا ملاحظة ملاحظ. واضح إن شاء الله. هذه يعني هذه النسب الموجودة في نفس الأمر والواقع بمعزل عن الملاحظة، بمعزل عن الاعتبار، بمعزل عن الالتفات، غير ملتفت عليها إليها. هاي المسمات إن شاء الله في مبحث القضية التي يسموها مادة القضية. واضح إن شاء الله. راح نطلع عليها هناك، نسميها مادة القضية. يعني بيان أكثر لهذه النسبة. كل شيء، كل شيء إذا ما قيس إلى شيء آخر فهو إما ثابت له بالضرورة أو لا. الثاني إما مسلوب أو منفي عنه بالضرورة أو لا. فصار الأول وهو الثابت بالضرورة، هذا شو يسمونه؟ وجوب، والثاني وهو المسلوب بالضرورة امتناع، والثالث الذي له هو لا ثابت بالضرورة ولا مسلوب بمن بالضرورة، هذا إمكان. فكل شيء إذا ما قيس إلى شيء آخر لا يخلو من واحدة من هذه المثل. واضح؟ تعبير آخر، كل شيء إذا ما قيس إلى شيء آخر فإما أن يكون نفسه أو جزءه أو خارج عنه. واضح إن شاء الله. إذن هناك ربط ما بين الأشياء في الخارج، غاية الأمر نحن غير ملتفتين علما لذلك الربط. واضح؟ إذن هناك معلومات. الآن مثلا هناك حدث يجري في الصحن الحيدري الشريف مثلا في الجهة اليمنى، علاقة وربط ما بين شيئين، لكننا غير مطلعين الآن عليه بسبب بعد المكان مثلا. عدم اطلاعنا لا يعني عدم وجوده أو عدم تحققه. واضح إن شاء الله. إذا نفس الأمر والواقع أعام من أن يكون هناك وجود خارجي أو وجود ذهني أو وجود غير ملتفت إليه. واضح إن شاء الله. هذا كله إجمال، والتفصيل يأتي إن شاء الله في مباحث الكليات الخمسة. واضح إن شاء الله. الوجود الخارجي لا كلام لنا فيه، هذا واضح، بالحسيات تدرك النسبة الواقعية. عندما أقول لك مثلا أنا الآن جالس، أنا جالسون رأسا أنت بالمشاهدة بالحس علمت تلك النسبة، لكن الوجود الذهني كيف يكون؟ الوجود الذهني أيضا بعبارة مختصرة، لأن التفصيل يجينا بالكليات الخمسة ومبحث القضايا، بعبارة مختصرة الوجود الذهني لنا أن نقسمه إلى وجودين. الوجود الأول وهو الوجود النفس أمري في الذهن، وهو المحقق والمدقق والمشذب والذي يوجد في الخزانة. والوجود الآخر في الذهن وهو وجود الفرضيات، شريك الباري، العنقاء، جبل من زئبق، اجتماع النقيضين، انسان ذو خمسة رؤوس، كذا. هذه امور هم موجودات بالذهن لكن ليست بوجودات نفس امرية. ليش؟ لان الوجود النفس امري هو ان يوجد الشيء بنفسه من دون ملاحظة ملاحظ ولا اعتباري معتبر. هاي انا بذهن اعتبرت اكو انسان الى عشر رؤوس، لعله انت بذهنك ما معتبر هذا الشيء فما يحصل هذا الشيء. فعندما يكون الشيء موجودا في نفس الأمر والواقع فهو موجود، أما هذه الصور الخيالية فهي موجودة في ذهني، فبمجرد موتي تنتهي، أو مثلا بمجرد ما أقطع عن الاعتبار، أقطع التيار الكهربائي عن هكذا اعتبارات تنتهي. واضح؟ يعني ذولا بعض المؤلفين أصحاب القصص مالت الأفلام والخياليات يربط كهرباء، يربط بذاك الوجود الاعتباري ويتوسع به، شلون هذه كائنات عجيبة تجي من الفضاء، شلون هذه النملة الضخمة، شلون كذا، شلون تتفاعل ويا الأبنية، شلون تتفاعل ويا كذا، إلى أرض، إلى أن مثلا دق جرس الهاتف، جرس الدار، أحدهم يريد أن يكلمه يقطع هذا الاعتبار ويرجع إلى عالم نفس الأمر والواقع يتكلم، فبعد أن يستحضر تلك الأمور يدخل في هذا العالم ويبدأ بتتميم قصته الأسطورية مثلا أو الخيالية. واضح إن شاء الله. فالوجود النفس أمري من دون اعتباري معتبر. واضح؟ إذن نحن الصدق ما هو؟ مطابقة النسبة المعقولة، مطابقة النسبة المعقولة للنسبة النفس الأمرية. للنسبة الواقعية واضح، ولكن نحن في مقام الكشف والدلالة، لكي نكشف عن مرادنا ينبغي أن نتلفظ بكلام، فيكون الكلام الملفوظ منه نتصور النسبة، سبب علما لتصور النسبة، وهذه النسبة التي هي المعقولة إن طابقت النسبة الواقعية فالخبر صادق، وإن خالفته فالخبر كاذب. سواء كانت هذه النسبة المعقولة النسبة الواقعية نسبة في الخارج التفت إليها بحواسي، أو كانت نسبة معقولة ومدركة في نفس الأمر والواقع الذي هو بيجزء اللي هو الذهني. واضح إن شاء الله. هذا الوجود الذهني له تقسيمات عدة باعتبارات عدة لأجل التوضيح. احنا لا ننسى، تذكرون مبحث العلم، من قلنا العلم شنو هو؟ نجيب هيك مصباح مثلا نخليه على الارض بحيث ما يشتت الضوء، وظلام دامس بالغرفه فلا لا نرى شيء في ارجاء الغرفه، لكن كل شيء يدخل تحت حيز هذا الضوء يشاهد. واضح ان شاء الله. عبرنا عنها مثال اخر، مثلا ناس قتلوا مفخخات تارك المستشفيات، لكن العنايه والتركيز على من؟ على الذي يوضع على طاولة الأخصائي صالة العمليات. واضح إن شاء الله. هذا الذي يعتنى به ويفتش عنه مع وجود غيره. إذن أكو عندنا معلومات موجودة مختزنة بالخازنة مالتنا، بالتعبير هذا مال الكمبيوترات يسمونه بالهارد مالتنا، بس إحنا الهارد مالتنا وين؟ الذاكرة مالتنا وين؟ يعني بهذا بالرأس هذا دماغ، هذا مادة. العقل جوهر مجرد عن المادة في ذاته لا فعلي. تفتر ويانا معلقة هالشفاف شفاف أثير العقل الفعال كما يقولون، نفس الأمر والواقع ما ندري هاي الخزانة مالتنا وين. المهم هذا الدماغ يعني نظير هذا الريمون كنترول، تعيد لاحظ استرجع بي. لذلك هذا الريموت مجرد ما زر واحد مثلا ينكسر بعد مثلا تكبير الصورة مات، خفض الصوت ماكو. ليش؟ لأن زر الصوت انتهى. هذا ما يعني مثلا تقليب القنوات انتفى. واضح إن شاء الله. لذلك هذا الإنسان مثلا عندما مثلا يحصل عيب في سمعه بعد سمع ماكو، لا أن الإنسان بما هو إنسان فقد علما للسمع، لا، الآلة التي المهمة تسمون كلامنا هذا، هذا بحث يجي بالعقائد وما لنا علاقة. إذا الذهن نقول هاي الخزانة، أنا هسه بخزانتي أكو معلومات جازم بيها، 5 × 5 = 25، صحن أمير المؤمنين في النجف الأشرف. واضح إن شاء الله. باب الساعة يخرج على السوق الكبير، باب القبلة يخرج على شارع الرسول. هاي معلومات مخزونة بذهني بحيث أنا مستفيدها من الحس ومغيرها، بحيث موجودة وجود نفس أمري. فإذا قال قائل لي مثلا باب القبلة يخرج على شارع الطوسي، رأسا أقيس هذه النسبة مع النسبة اللي مخزونة وين؟ بذهني، فأقول هذا خبرك كاذب ليس بصدق. واضح؟ أما لو قلت لك مثلا الآن أسفلنا مثلا ب100 متر الأرض باردة، هذه المعلومة ما موجودة بذهنك، مو تحتاج خارج تستكشفها. واضح إن شاء الله. إذن الخبر هو مطابقة النسبة الذهنية أو النسبة المعقولة للنسبة النفس أمرية. واضح إن شاء الله. بعد عندنا شوية تفصيلات بالنسبة والصدق، يأتي الكلام فيها في الأسبوع القادم بعونه تعالى، والحمد لله رب العالمين.